إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أحداث غزة أسميها الكاشفة، ونسميها الفاضحة، ونسميها المقشقشة، كما سمى أهل العلم سورة التوبة بسورة الفاضحة، وسورة الكاشفة وسورة المقشقشة، لأنها كشفت عن المنافقين. المنافقون الذين يتسترون بلباس الإسلام بسبب المرض الذي في قلوبهم، فلا أظهروا الكفر ولا أظهروا الإيمان، وإنما كانوا بين الكفر والإيمان. لذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسس دولته في المدينة النبوية، عداه أربع أصناف من الناس. صنف الأول كفار قريش، وقد سير الجيوش والغزوات أغلبها لقريش. الصنف الثاني الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين كانوا في الجزيرة العربية على الطمع والجشع، فحاربهم صلى الله عليه وسلم، وأغلب السرايا كانت لتأديب هؤلاء الأعراب. الصنف الثالث الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود، وقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ثم نقضوا العهد فحاربهم صلى الله عليه وسلم. الصنف الرابع وهو الصنف الأخطر، وهم المنافقون الذين كانوا في المدينة فلم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فلم يعلمهم صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف هو الأخطر، هذا الصنف هو الأكثر كيداً، هذا الصنف هو العين الباصرة للكفار، هذا الصنف هو الباب المفتوح، هذا الصنف هو الباب الخامس أو ما يسمى بالطابور الخامس. هذا الأخطر، هذا الأنكى في عدائه للمسلمين، ومع ذلك لم يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل القرآن بفضحهم وفضح صفاتهم. السبب أنهم كانوا يصلون، السبب كانوا يظهروا الإسلام، السبب كانوا يدعون أنهم على الإيمان، هذا السبب. ولذلك لا هم إلى الكفر جنحوا ولا هم إلى الإيمان صرحوا، ولذلك كانوا بين الطائفتين. هؤلاء أنزل الله عز وجل فيهم في العهد المدني 30 سورة، أنزل الله في العهد المدني 30 سورة، 10 سور كلها تتكلم عن المنافقين في العهد المدني، 340 آية في القرآن الكريم تتكلم عن المنافقين. حتى قال ابن القيم: كاد القرآن أن يكون كله عن المنافقين. قال الله: هم العدو، لم يقل من العدو، قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. لهم ألسنة طوال، كان النفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم أفراد وأشخاص تسببوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام بعرضه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة المريسيع في إفكهم على أم المؤمنين، فأضروا ما أضروا وآذوا ما آذوا، تسببوا في انهزام ثلث الجيش في غزوة أحد، تسببوا في تأليب الناس في يوم الأحزاب، تسببوا في أذية على رسول الله في يوم تبوك. ولذلك لا تقم لهم قائمة إلا عند الأزمات، بس عند الأزمات يطلوا برؤوسهم هؤلاء المنافقون. باطنية منافقون حاقدون، لا يحبون الله ولا رسوله، يظهر الإسلام لكنهم يبطنوا الخباثة والكفر والميل إلى الكفار وأعداء الله عز وجل. لذلك هذه الأحداث، أحداث غزة، أسميها الفاضحة لأنها فضحت هؤلاء المنافقين بسبع نقاط. سأذكر لكم سبع نقاط كيف أن الله عز وجل عراهم في هذه الأحداث. إن المنافقين يوم أن كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم تستروا بالإسلام، وتستروا بالصلاة ولو كانوا ثقالا، وتستروا بذكر الله ولو كان قليلا، فأجسادهم مع المسلمين لكن ألسنتهم حادة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قلوبهم وبيوتهم مفتوحة، يتحينون الفرصة للانقضاض على أهل الإسلام وعلى المجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. لقد قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولأن آذانهم ولأن أذاهم بالغ ومؤلم، جعلهم الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار لأن أذيتهم بالغة، فلذا جعلهم الله عز وجل في الدرك الأسفل. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إن يقولوا تسمع لقولهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، متحدث خطيب أو مفتن أو متكلم أو مذيع أو معد برامج أو مقدم، كل منافق عليم اللسان له أذى بالغ على المسلمين وخاصة على المجاهدين في هذه الأيام المباركة. كل ذلك بسبب المرض الذي في قلوبهم. في مقدمة سورة البقرة تكلم الله عز وجل في 4 آيات عن المؤمنين وصفاتهم، وفي آيتين بس عن الكفار، وفي 13 آية تكلم عن المنافقين. شوف 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 مدى أذيتهم. 13 آية في مقدمة البقرة الكلام عن المنافقين وصفاتهم، 2 آيات مسألة الكفار، 4 آيات عن المؤمنين، كل ذلك لبيان أن في قلوبهم مرض. هذا المرض الذي في قلوبهم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والكفر شعب، والإيمان شعب، والنفاق شعب. لأن النفاق هذا شعب وأقسام يسببه المرض الذي في القلوب، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تعالوا إلى غزة الفاضحة، إلى غزة المقشقشة، إلى غزة الكاشفة، كيف كشفت هؤلاء في هذا الزمن. وأنا قلت لكم أكثر من مرة، الأزمات تظهر المعادن، الأزمات تظهر المعادن. في الأزمة وفي الحرب وفي الكروبات يظهر الناس على حقائقهم. الناس في ستر وعافية كما قال ابن عبد البر، فإذا جاء البلاء انكشفوا على حقائقهم. أولا مما كشفت لنا غزة الفاضحة عن مرض هؤلاء المنافقين أنه من مظاهر مرضهم هؤلاء ادعاؤهم نصرة الإسلام والمسلمين. لطالما تكلم هؤلاء المنافقون الباطنية عن نصرة الإسلام والمسلمين ظاهرا، رفعوا شعار في كل مكان: الموت لإسرائيل، الموت للإمبريالية العالمية، عندنا لواء القدس وطريق القدس طريقنا. لطالما تكلموا في ذلك، لكن اليوم يوم أن حصرت غزة ويوم أن قتل المسلمون هناك، بلغ قتلاهم أكثر من 15,000 قتيل، بلغ جرحاهم أكثر من 50,000 جريح، لم يحرك الباطنية ولا المنافقون شيئا تجاه هذه القضية، فأظهرت غزة المقشقشة الفاضحة هؤلاء المنافقين والمرض الذي في قلوبهم، أن من صفاتهم أنهم يزعمون ظاهراً نصرة الإسلام والمسلمين والوقوف مع المجاهدين وتسخير أموالهم وعيالهم، لكنه لما صارت الحقيقة نكصوا إلى الوراء وظهر ما في قلوبهم من نفاق. أحداث غزة وما يجري للمسلمين اليوم كشفت هؤلاء المنافقين أنهم على الحقيقة وأنهم على المحك لا ينصروا القدس ولا يقفوا مع المسلمين في فلسطين ولن يقدموا شيء، بل لا دخل لهم أصلا في قضية فلسطين، فإنها لا تعنيهم من قريب ولا بعيد. بل قال أحد المنافقين: من قال لكم أن المسجد الأقصى في الأرض؟ لا لا، المسجد الأقصى في السماء، هذا مو المسجد الأقصى، المسجد في السماء، ولذلك لا دخل لنا أصلا من قريب أو بعيد. هذه شعبة، هذا جزء، هذا نوع من المنافقين، وليس كل المنافقين، هذا نوع من المنافقين كشفتهم أحداث غزة أنهم يدعون ظاهرا نصرة الإسلام والمسلمين، لكن في الحقيقة والواقع لا دخل لهم بذلك. ثانيا من مظاهر المرض الذي في قلوب هؤلاء وقد كشفته أحداث غزة حرصهم على تصنيف أهل الإيمان، تصنيفهم وتفريق أهل الإيمان إلى فرق وجماعات. هذا إخواني، هذا سلفي، هذا تبليغي، هذا حمساوي، هذا فتحاوي، هذا على النهج، هذا على الطريق، هذا مو على الطريق، هذا منحرف، هذا مبتدع، هذا ليس على عقيدتنا، هذا مخالف لطريقتنا، أنت امش على هذا. هذا ذكره الله عز وجل عن المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. اتخذوا المسجد، اتخذوا المنابر، هذا صنف ثاني من المنافقين، اتخذوا المنابر والمساجد للتفريق بين المؤمنين ولجعل أهل الإيمان فرق ولجعل أهل الإيمان طوائف، فلا تقف معهم لأنهم ليسوا من طائفتك وليسوا على طريقتك وليسوا على نهجك، وهذول مبتدعة وهذول فيهم. اليوم الحرب بين إيمان وكفر، الحرب بين مظلوم وظالم، الحرب بين مغتصب لأرضك صهيوني وبين صاحب الأرض والحق، بين مسلم وكافر،
ما تحتاج هذا النقاش الهزيل أصلا، لكن هذه من علامات المنافقين التي فضحتها غزة الكاشفة، أنهم يصنفوا الناس ويفرقوا الناس كما فعلوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذوا منابر لتفريق الناس وتصنيف الناس وتوزيع الناس. فهذه من صفات المنافقين التي كشفتهم غزة. ثالثا، ومن مظاهر المرض في قلوب هؤلاء المنافقين التي كشفتها غزة أنهم يحاربوا المجاهدين في سبيل الله، الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر الصالحين من خلق الله عز وجل، فيسعون في أذيتهم، ويسعون في تخريب جهادهم، ويسعون في تصنيفهم. فإذا فاز هؤلاء وانتصر هؤلاء وقيل لهم لا تقاتلوا ولا تحاربوا ولا تتحدثوا عن المجاهدين، قالوا لا، إنما نحن مصلحون، إحنا ناصحون أصلا، لابد أن نبين هؤلاء المبتدعة، فنحن نمشي في مسيرة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه كشفتها غزة عن فئة من المنافقين الذين يحاربون المجاهدين بحجة الإصلاح وبحجة محاربة الفساد وبحجة محاربة هؤلاء، فكشفتهم هذه الأحداث أن من صفات هؤلاء المرضى المنافقون أنهم يحاربوا أهل الحق ويحاربوا أهل الإيمان. رابعاً، ومن مظاهر المرض في قلوب هؤلاء المنافقين أنهم يعتقدون أنهم فقط هم الناجون، وأن غيرهم هالك، غيرهم ليس على الجادة، غيرهم ليس على الطريق، غيرهم ليس متبع للسنة، فقط هم الناجون وهم الذين سيدخلون الجنة، كما قال اليهود والنصارى أنهم هم أولياء الله وأحبابه، ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذول كلهم مو على الجادة، هذول مو على الطريقة، ما يصير ننصرهم، ما يصير نقف معهم، هؤلاء ليسوا على الصراط المستقيم، هذه فئة مارقة، هؤلاء إرهابيون، ما يصير، هذول مو على الطريق المستقيم، هؤلاء سفهاء، إحنا بس أهل الجنة وهؤلاء سفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا انصروا قفوا مع إخوانكم كما آمنوا قالوا أنؤمن كما أنا آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. خامسا، من مظاهر مرض القلوب عند هؤلاء المنافقين وقد كشفته غزة أنهم يتولون الكفار، يعني يقفوا مع الكفار ظاهرا أو باطنا، فيتولونهم ويتخلون عن أهل الإيمان ويقتربوا منهم، ويرون أن العزة والنصرة والغلبة بالقرب من الكفار الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فهؤلاء مرضى القلوب يراقبون الموقف، فإذا كان الموقف لأهل الجهاد وكان الموقف للمسلمين هناك قالوا نحن معكم، احنا ترى دخلنا لكم مساعدات، احنا ترى ساعدناكم، هذه شاحناتنا واقفة تنطركم، قوافلنا تنتظركم، نحن فعلنا لكم، نحن وقفنا معكم. إذا رأوا النصر لهم، وإذا رأوا الهزيمة لا قدر الله على أهل الإسلام قالوا خلاص، يعني أنتم دخلتم في صراع ما حذرناكم، ما قلنا لكم لا توقظوا التنين النائم، ما قلنا لكم أنتم أقل قوة، فهم شامتون بأهل الإسلام كما قال الله عز وجل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. خطر عظيم هؤلاء المنافقين. المشكلة هؤلاء المنافقين لهم منابر، المشكلة المنافقين هؤلاء أساتذة جامعات، مخرجين، معدين، متحدثين، متكلمين، هذه المصيبة، مصيبة مو منافق قاعد في مسجد الضرار. كان النفاق سابقا مسجد ضرار، اليوم تحول النفاق إلى مدارس ومعاهد وجامعات وقنوات ودول تدعم هذا النفاق، ولذلك كان ضرره بالغ كما قال ابن القيم رحمه الله، قال الله تعالى هم العدو ولم يقل من العدو، العداء كله تجمع في هؤلاء المنافقين الذين ينخروا في جسد الإسلام من الداخل. فهذا من مظاهر مرض قلوبهم أنهم يصطفوا في صف الكفار ويكونوا معهم ويوالوهم ويعادوهم ويعادوا أهل الإسلام. سادسا، من مظاهر مرض قلب هؤلاء المنافقين الذي أظهرته غزة الكاشفة المقشقشة فرحهم إما ظاهرا وإما باطنا، ظاهرا في الإعلام من خلال تغريداتهم، خلال كلماتهم، يفرحوا إذا هزم أهل الإسلام، يفرحوا إذا دكت غزة، يفرحوا بما يجري لإخوانهم هناك وما يجري لأهل الإسلام، بل يتجاوز الفرح إلى الشماتة، حتى يقول بعضهم قال أحسن لكم قلعتكم، أنتوا اللي طلبتوا هذا، حد قال لكم تحرجون في إسرائيل، أنتوا اللي طلبتوا هذا، أحسن، هذا ما جرى عليكم، هذا ما جنت أيديكم. سبحان الله، يفرحوا إما علنا يصرحوا أو أنهم يكنوا في أنفسهم ذلك. إن تصبك، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا مستك حسنة ساعتهم. سمعنا يعني حتى بعض القنوات، أنا أعتبرها قنوات عبرية وليست عربية، بعض القنوات لا يصرحوا بالأذى الذي يصيب اليهود، وإنما يقللوا من الأذى الذي يصيب اليهود، لكن إذا أصاب أهل الإسلام أذية فإنهم يفرحوا بها ويظهروها للعالم. الدمار الكامل كل ذلك بسببكم، تهجير أهل غزة بسببكم، دمار بسببكم، قتل بسببكم، مستشفيات أنتوا المشكلة، أنتم من خلقتم هذه المشكلة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا من أعمال المنافقين وقلوبهم المريضة. سابعا، من مظاهر مرض قلوب هؤلاء خوف، تثبيط، إرجاف، إرهاب، إضعاف همم، ذكر قوة العدو وتضعيف قوة أهل الإسلام. هذا من شغل المنافقين، شغل المنافقين الدولة التي لا تقهر، رابع أقوى جيش في العالم، حرب عبثية، جهال وأطفال يحاربون أقوى دولة في العالم، تثبيت تثبيت بكل أشكاله. أموالكم لا تصل، صدقاتكم تسرق، دعاؤكم لا يسمع، نصرتكم لا تجدي، العالم كله ضد غزة، ما راح تقدمون ولا تخرج، تثبيت، شغلهم تثبيت هذا. ولذلك الواحد يغسل يده ويقول خلاص ليس باليد حيلة ويترك الأمر، هذا شغل المنافقين، هذا شغل المنافقين التي فضحتهم غزة الكاشفة، أنهم يثبطوا، يرجفوا، يرهبوا، يذكروا سيئاتك أنت يا مسلم، ويذكروا قوة الكفار ويذكروك بقوتهم وأنهم لا يغلبوا، ووراءهم العالم كله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني انتصار غرور، فوز غرور، أن تكون لكم الغلبة غرور، تقتل الكفار غرور، ترجع لكم غزة غرور، انسى، قد تآلب العالم وباعوا واشتروا، فكل ذلك غرور. هذا يا أخوان، هذه الأحداث، أحداث غزة أنا أسميها الفاضحة، فضحت صنف من الناس، فضحت الخونة، فضحت المتصهينين، فضحت المتآمرين، كشفت حقيقة الأهل الإيمان أنهم لحمة واحدة، وأنه ينصر بعضهم بعض ويقف بعضهم مع بعض، وكشفت حزب النفاق، وكشفت الباطنية، وكشفت من لا يحب الله ولا رسوله، فعروا عن أنفسهم وعروا عن سوآتهم وتكلموا علنا في الطعن في أهل الإسلام. اليوم الحرب بين حياة وممات، حرب بين مسلم وكافر، بين مظلوم وظالم، بين صهيوني معتدي أخذ أرض فلسطين كلها 100%، خلى 20%، 20% فقط تبقى من أرض فلسطين، شعبها 13 مليون، بقى 5 مليون منه بس انتهوا، قضى عليهم، ما تبقى، يريد يكنسهم يطلعهم برا ويقتل ويهجر، 15,000 قتيل، 50,000 جريح، مباني دمرت، هو ماشي في الطريقة هذه، إن عاجلاً أو آجلاً، أيحق للإنسان بعد ذلك أن ينظر كالمتفرج لهذه الأحداث ولا يقف في نصرة إخوانه إما باللسان أو بالقول أو بالمال أو بما يستطيع؟ أليس عيب على الإنسان أن ينظر إلى هذه الأحداث ثم ينشغل بأمر آخر دون هذه الأحداث العظام؟ إن هذه الأحداث قد كشفت لنا عن حقيقة إيماننا، حقيقة إيمانك، راجع نفسك، إذا أنت ما تتعاطف مع هؤلاء أهل الإسلام في قلبك مشكلة. ولذلك كان الصحابة يخافون على أنفسهم من النفاق، شو من النفاق؟ نفاق أنه ما يميلون لأهل الإسلام، ما تتعاطف مع أهل الإسلام، ما تتأثر بالأحداث، هذا معناته قلبك في مرض، في مشكلة. ولذلك قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. نفاق يعني مو كافر، لا، نفاق يعني حتى لا يميل قلبه إلى الكفار، لأن الكفار كانوا آباءهم، أبنائهم، إخوانهم، أجدادهم، أعمامهم، فكان يخاف قلبه شوية يميل لهم. يقول أهل العلم الشراح، يقول هذا النفاق اللي كانوا يخافونه، كان يخاف أن يميل قلبه إلى الكفار ويتغاضى عن نصرة أهل الإسلام. ولذلك قال الحسن: ما أمن النفاق إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في رجل لا يخاف على نفسه من النفاق؟ قال: ومن ذا الذي لا يخاف على نفسه من النفاق؟ من ما يخاف على نفسه؟ نفاق يقصدون به مو إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. لا لا، هذا نفاق قولي، هذا نفاق عملي. هم يخافون النفاق الثاني، نفاق أن يميل قلبك إلى الكفار، أن تفرح بما يفعل الكفار، أن تتفرج وأن تكون من الجمهور الضاحك على ما يجري هنا، أن تسر بهزيمة المؤمنين، أن تفرح بما يصيب أهل الإسلام، أن تفرح لانتصار الكفار، أن تكون عون وموالي للكافر على المؤمن، أن تضيق على أهل الإيمان. هذا اللي يخافونه، هذا النفاق اللي يخافونه. قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق، يعني أن يميل قلبه إلى الكفار ويميل قلبه إلي. طبعا الكفار هذول هل هم كانوا آباءهم أجدادهم أعمامهم؟ فكان يخاف قلبه يميل إليه شوية، يميل إليه يعني شوية، يوالي، يحبه، يتمنى أنه لو ما قتل يتمنى أنه، وهكذا. فلذلك يا أخوان راجعوا أنفسكم، واحد يراجع قلبه، يجب أن يكون قلبه مؤمن نظيف، يميل إلى أهل الإيمان، ويقف مع أهل الإيمان، وينصر أهل الإيمان بالكلام أو بالقول أو باللسان أو بما يسر الله عز وجل وفق ما سمح به ووفق القنوات المسموحة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كانت هذه الخطبة خطبة الفاضحة والمقشقشة، غزة الفاضحة، وأشرت فيها إلى 7 نقاط. النقطة الأولى أن الأزمات هي التي تظهر حقيقة المواقف، فأظهرت هذه الأحداث صورة من صور المنافقين الذين يدعون نصرة الإسلام والمسلمين والطريق إلى غزة والموت لإسرائيل. أظهرت هذه الأحداث أنهم كاذبون مخادعون، وأنهم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وأنهم يستهلكوا الشعوب بمجرد كلامهم. ثانيا، أظهرت لنا أحداث غزة أن المنافقين في هذا الزمن قد صنفوا الناس وفرقوهم، فهذا من عمل أهل النفاق، تفريق المؤمنين وتصنيفهم حتى لا يساعدهم أحد، فهؤلاء مبتدعة، هؤلاء على غير الجادة، هؤلاء على غير الطريقة. فهذا من عمل المنافقين في الأزمات، فليتجنب المسلم هذا السلك، فإنه من سلك المنافقين. ثالثا، من أعمال المنافقين الذين كشفتهم غزة محاربة المجاهدين وأذيتهم بالوشاية عليهم أو بالتثبيط أو بالكلام الجارح فيهم. رابعا، كشفت لنا أحداث غزة وفضحت أن هؤلاء المنافقون يعتقدون أنهم فقط هم الناجون، وهم الفرقة الناجية، وهم على الطريق المستقيم والصراط القويم، وما عداهم فهم ليسوا على الجادة. ولذلك كشفتهم هذه الأحداث فانجفلوا وامتنعوا عن نصرة أهل غزة وعن المسلمين، لأنهم يعتقدون فقط هم على الحق وغيرهم على الباطل. خامسا، كشفت لنا هذه الأحداث أن المنافقين وإن لم يوالوا الكفار ظاهرا فقد والوهم باطنا، فهم أولياء للكفار وأنصار، وقد تخلوا عن أهل الإيمان وسعوا في نصرة أهل الكفر. سادسا، تبين أنهم يفرحوا بهزيمة أو أذية المؤمنين، فكل أذى يصيب أهل الإيمان يفرحهم، وكل حسنة تصيب أهل الإيمان تسؤهم، وقد ظهر ذلك جليا في إعلامهم وفي حزنهم على اليهود وعلى الصهاينة وغيرهم. سابعا، أظهرت لنا هذه الأحداث أن أهل النفاق يثبط العزائم، مرجفون، مرهقون، يضخم العدو أنه عدو لا يغلب، حتى يصاب أهل الإيمان بهزيمة نفسية. كل ذلك من أعمال النفاق. لذلك علينا أن نخاف على أنفسنا وعلى قلوبنا أن يصيبنا ما أصاب أهل النفاق. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى عمر سأل حذيفة: يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. نفاق يعني قلبك يميل للكفار، نفاق يعني هذول ما يهمونك، نفاق يعني عساهم يحترقون، نفاق يعني قلعتهم أحسن لهم، نفاق يعني خل حيلهم بينهم، نفاق يعني ما يهمني. هذا شو انتبه، هذا ما يلان القلب، أن قلبك يتخلى عن أهل الإيمان ويميل قلبك إلى الكفار، أو على الأقل ما له شغل في شيء، ودعهم يحترقوا بما أصابتهم وما جنته أيديهم. ولذلك يا أخوة يحذر الإنسان من أن يميل قلبه. وعلى الإنسان كما قال شيخ الإسلام: الإيمان شعب والكفر شعب والنفاق شعب. فعلى الإنسان حقيقة أن يملأ شعب إيمانه، أن يملأ قلبه بشعب الإيمان من حب الله ورسوله وموالاة أهل الإيمان ونصرتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، تعاطفهم، تراحمهم كمثل الجسد الواحد. علينا أن نكون أمة واحدة، جسد واحد، نتعاطف مع بعض، نقف مع بعض، ينصر بعضنا بعض، حتى الله عز وجل يكشف هذه الكربة عن هذه الأمة. وأول حربنا مع أعدائنا الوعي، وعي، هذه خطبة، خطبة وعي، حتى نعي أن ما يفعل هؤلاء الباطنية المنافقون إنما هو تثبيط لهذه الأمة، حتى يغرسوا في هذه الأمة روح الهزيمة. أمتنا قوية، أمة قوية، أمة منصورة بإذن الله عز وجل. تلقت هذه الأمة من الضربات ما لم تتلقاها أمة: يهود، نصارى، مجوس، تتر، مغول، صليبيين، بود، سيك، سيخ، تدمير لهذه الأمة، وبقيت هذه الأمة صامدة. هذه أمة منصورة، ترى لا يخوفون يقول لك أمة ضعيفة، أمة لا لا لا، أمة منصورة، أمة اختارها الله عز وجل على سائر الأمم، أمة باقية ومهيمنا على الدين كله. لكن علينا أول شيء أن نعي أننا أمة منصورة، أن نعي أن قوة الله معنا، أن نعي ما دام فينا كتاب الله عز وجل فإن هذه الأمة قائمة وإنها منصورة بإذن الله عز وجل. هذا أول شيء، وعي، كن عندنا وعي، إحنا أمة قوية، لكن نحتاج إلى أن نتلاحم، نتقارب، نتوافق مع بعضنا البعض، نبعد المنافقين، نكشف عوارهم. ولذلك حارب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مو بحرب القتال، حاربهم بتعريتهم، حاربهم بفضيحتهم، حاربهم بتنزل القرآن في بيان سلوكهم، حتى يبعدوا عن الصف ويتمايز صف أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اللهم شافي مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. عليك يا ربي باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، وشافي أميرنا، وشافي أميرنا، وألبسه لباس الصحة والعافية، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. واجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.